بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنتذكر شيئا من معاني سورة الإخلاص في هذا المجلس الذي ينعقد في 15 من شهر رجب من عام 36 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. سورة الإخلاص أيها الأحبة تقترن كثيرا بسورتي الفلق والناس، وقد مضى شيء من الحديث عن هاتين السورتين العظيمتين في المجلسين أو المجالس السابقة. وسورة الإخلاص جاء في فضلها جملة من الأحاديث، بعضها صحيح وبعضها ضعيف، والضعيف كثير كما هو الحال في غالب سور القرآن، تروى فيها أحاديث في الفضائل لكن الثابت منها والصحيح قليل. ومن الصحيح الثابت في فضل هذه السورة العظيمة أنها تعدل ثلث القرآن كما ثبت ذلك في البخاري عنه عليه الصلاة والسلام. ووجه كونها تعدل ثلث القرآن، قال أهل العلم إن القرآن العظيم ينقسم من حيث الجملة إلى ثلاثة أقسام: قسم يتحدث عن صفات الله عز وجل وعن أسمائه الحسنى وما يتعلق بمعرفة الله جل وعلا، والقسم الثاني ما يتعلق بالأحكام العملية من الحلال والحرام، والقسم الثالث القصص والأخبار التي ذكرها الله عز وجل في كتابه. فصارت هذه السورة تمثل ماذا؟ الثلث الأول، وهو معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته سبحانه وبحمده. ومما ورد أيضا في فضلها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أوى إلى فراشه في الليل وقبل أن ينام كان يجمع كفيه الشريفتين صلوات الله وسلامه عليه ويقرأ بالإخلاص والمعوذتين، ثم يمسح بهما وجهه وما استطاع من جسده الشريف. وقالت عائشة أمنا رضي الله عنها إنه لما نزل المرض أو اشتد المرض برسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يستطيع أن يرقي نفسه، فكانت ترقيه بالإخلاص والمعوذتين وتنفث في يديه لأن يديه أكثر بركة من يديها رضوان الله عليها. ومما ورد أيضا في هذه السورة العظيمة ما رواه البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأمر عليهم رجلا وكان فيهم من لا يصلي صلاة إلا وقرأ فيها، لا يصلي ركعة مما يقرأ فيها بسورة بعد الفاتحة إلا وقرأ فيها سورة الإخلاص، فعجب القوم من ذلك، فلما رجعوا أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، فقال سلوه لما يصنع ذلك، قال إني أحبها لأنها صفة الرحمن، قال أخبروه أن الله يحبه. وهنا وقفة يسيرة فقط، وهي هل هذا العمل مشروع؟ بمعنى هل يقال للناس يشرع لكم إذا أردتم أن تصلوا أن تقرأوا في كل ركعة سورة قل هو الله أحد؟ الجواب لا. إذن كيف يكون هذا الإقرار منه صلى الله عليه وسلم؟ وقد علمنا في كتب المصطلح وعلوم الحديث أن من أنواع السنة السنة التقريرية، فيقال إن السنة التقريرية هنا جاءت لبيان الجواز للاستحباب، ويوضح ذلك أنه هو صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك، ولم يكن أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم من أكابر الصحابة ممن عرفوا بالعلم والفقه لم يكونوا يفعل ذلك. إذن متى تنطبق هذه الحال؟ متى وكيف تتنزل صورة هذا الحديث على هذه القصة؟ فنقول من وقع في قلبه حب عظيم لا يستطيع أن يدفعه بحيث تكون هذه السورة حاضرة معه في كل ركعة وفي كل وقت، فنقول حينئذ اقرأ كما كان هذا الرجل يقرأ، ولكن لا نقول لعموم الناس اقرأوا باعتبار أنه وقع الإقرار منه صلى الله عليه وسلم لهذا الفعل، وإنما يحمل هذا على من كانت حاله كحال هذا الرجل الذي وقع في قلبه حب هذه السورة بحيث لا يستطيع أن يدفعها ترد معه في كل ركعة، فنقول له من كان حاله كذلك فليفعل ذلك. تبتدئ هذه السورة كسابقتيها بأمر الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول قولا جازما معتقدا معناه أو معتقدا له عارفا بمعناه، قل يا محمد هو الله أحد. وقد جاء في قراءة لكنها ليست قراءة مشهورة ولا متواترة، قل هو الله الواحد، فهذه تفسر هذا، فيكون معنى قل هو الله أحد أي قل هو الله الواحد، لكن الأحدية أبلغ لدلالتها على انحصار الأحدية فيه سبحانه وبحمده، فهو الأحد المنفرد بالكمال والجلال والجمال، جل جلاله وتقدست أسماؤه، فله من الأسماء أحسنها وله من الصفات أكملها جل في علاه، ولا نظير له ولا شبيه ولا مثيل له، كما قال سبحانه عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل هو الله أحد، فهو سبحانه وتعالى لكونه أحدا لا نظير له ولا مثيل له، فلا ينبغي بل لا يجوز أن يشرك معه أحد في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته، فهو جل وعلا المستحق لأن يفرد بالتوحيد والعبادة، فلا يرجى إلا هو عز وجل، ولا يخاف إلا هو سبحانه وتعالى، ولا يتعلق القلب إلا به سبحانه وبحمده. أما الخوف والرجاء فالمقصود بذلك الخوف الذي هو على جهة التعبد، أما الخوف الفطري والرجاء الفطري فإنه لا يذم الإنسان عليه. الله الصمد، الله الصمد، والمقصود بالصمد هنا هو الذي كمل سؤدده، وهو الذي تصمد له الخلائق كلها في حوائجهم، وهذا أمر معروف عند العرب، إذا أرادوا أن يمدحوا سيدا من ساداتهم ولله المثل الأعلى يقولون هذا السيد الصمد، أي الذي يقصده الناس في حوائجهم ويذهبون إليه لقضاء مآربهم. أما صمدية الله عز وجل فلا يشبهها شيء، فصمديته الصمدية الكاملة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، يكفي في نقص صمدية البشر أنها صمدية مسبوقة بعدم وملحوقة بموت، يكفي في ضعفها. أما الله عز وجل فهو سبحانه وتعالى الحي الصمد، الحي الذي لا يموت، السيد الصمد الذي كمل سؤدده وكملت صمديته جل وعلا. فما من مخلوق في السماوات ولا في الأرض من ملائكة ولا جن ولا إنس ولا حيوانات بمختلف أصنافها البحرية والبرية والتي تطير في الهواء والدويبات والحشرات الصغيرة، كلها مفتقرة إلى الله عز وجل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ويقول الله عز وجل إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، هذا من معاني صمديته جل وعلا وكمال سؤدده. فأنت حينما ترفع يديك أيها المؤمن تتذكر أنك ترفعها إلى السيد الصمد عز وجل، وأن هذا الوجه الذي أكرمه الله لا يرتفع ولا يصمد إلا لمن يستحق ذلك وهو الله جل وعلا. ترفع يدك لأنك توقن بأن هذا أحد صور عبوديتك لله سبحانه وتعالى، تصمد له، ترفع وجهك وترفع يديك تسأله جل وعلا بقلب مفتقر وبحال تظهر فيها الرغبة والرجاء لما عنده سبحانه وبحمده. ثم قال الله عز وجل مثنيا على كمالاته سبحانه لم يلد ولم يولد، وهذا كله لكمال غناه عز وجل، فهو لم يلد ولم يولد بخلاف بقية من يعبد من دون الله عز وجل، فإنه إن كان من الأحياء أو من الكائنات الحية فإنها مسبوقة بعدم وملحوقة بفناء، وأما إن كانت جمادا فهذا أضل وأبعد والعياذ بالله. أما الله عز وجل فإنه سبحانه وتعالى لم يسبقه عدم ولا يلحقه فناء لكمال حياته جل وعلا، لكمال حياته سبحانه وتعالى، فهو الحي الذي لا يموت، أما الجن والإنس يموتون. وبهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على ربه في دعاء الاستفتاح في قيام الليل، فكان يقول: أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، والجن والإنس يموتون. بل حتى الملائكة، حتى الملائكة يلحقها هذا، إلا من استثناهم الله جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى: ونفخ في الصور ففزع، فإذا نفخ في الصور فصعق من في السماوات، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وقال الله عز وجل: فإذا نفخ في الصور، نعم، آية النمل، ويوم ينفخ في الصور، نعم، ففزع من في السماوات ومن في الأرض. لاحظ كلمة فزع، ولاحظ كلمة صعق، الأمر عظيم، لكن لا يبقى إلا الله عز وجل الحي الذي لا يموت، ومن شاء الله سبحانه وتعالى بقاءه. ولم يكن له كفوا أحد، بضم الكاف والفاء، وهذه قراءة أكثر القراء. وبعض الناس يقرأها كفوا بتسكين الفاء، وهذا في قراءتنا نحن خطأ، والصواب ضم الكاف والفاء. لكن هناك قراءة سبعية تهون الأمر قليلا بتسكين الفاء، بتسكين الفاء، لكن على قراءة حفص عن عاصم التي نقرأ بها نحن فإنها بضم الكاف وبضم الفاء، أي لا ند له عز وجل ولا نظير ولا شبيه له سبحانه وتعالى، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وبحمده. ومن تأمل هذه السورة بهذا البيان الموجز المقتضب عرف أو أدرك شيئا من أسرار تسميتها بسورة الإخلاص، فإنها تمحضت في الثناء على الله عز وجل وحده، لا يوجد فيها شيء غير ذلك، فهي من أولها إلى آخرها أربع آيات كلها ثناء على الله جل وعلا. وهذا أيضا يبين لك ما معنى كونها ثلث القرآن كما أسلفنا في أول الحديث. هذه أيها الإخوة هي سورة الإخلاص، وهذا شيء من معانيها. والأثر الإيماني الذي ينبغي أن يستحضره الإنسان عند قراءة هذه السورة وهو يقرأها في الأذكار، أو عند مسح يقرأها في عند الرقية مثلا، أو يقرأها عند النوم، ينبغي له أن يستشعر هذا المعنى الجليل، وهو معنى الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هذا من أعظم آثار الإيمان باسم الله تعالى الصمد. فإن قراءتها أيها الإخوة هكذا من طرف اللسان كما يقال دون استشعار للمعاني يذهب شيئا، يعني الحقيقة أنه لا يقع أثرها الذي ينبغي أن يكون. والله عز وجل قال عن كتابه وسورة الإخلاص منه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ولا ينبغي أيها الإخوة أن يكون اعتيادنا لقراءة هذه السورة وأمثالها صارفا لنا عن التأمل، بل ينبغي أن نحاسب أنفسنا، لأن هذا في الواقع تقصير، تقصير أن يقرأ الإنسان منها هذه السور من طرف لسانه، لا يتدبرها، لا يتأملها، لا يخرج بأعظم ما فيها وهو إجلال الله جل وعلا وتعظيمه والشعور بالافتقار إليه. تخيل فقط، أو لو تستشعر، أو استشعر أنا وأنت حينما نقرأ السورة ونقف عند قول الله عز وجل الله الصمد، ونتصور أن كل من في العالم العلوي من الملائكة أو العالم السفلي من الجن والإنس والحيوانات بأنواعها والحشرات والطيور والأسماك كلها مفتقرة إلى الله عز وجل، ولا يشغله شيء عن شيء، لا يشغله شيء عن شيء. هذا الشعور أيها الإخوة أو هذا الاستشعار يورث عظمة الله سبحانه وتعالى، وهذه من أعظم ما يتطلبه القلب وهو يقرأ كلام الله عز وجل. ولله المثل الأعلى، أحدنا لضعفه وجهله وقصوره لا يستطيع أن يستمع لاثنين يطلبان حاجة واحدة في وقت واحد، أما رب العالمين جل جلاله فالخلائق كلها، ليس البشر وليس الجن فقط ولا الملائكة، بل حتى الحيوانات التي تعتمد على الله في رزقها كلها تسأله سبحانه وبحمده لا يشغله شيء عن شيء. ولهذا لما سئل علي رضي الله عنه سؤالا من أحد التابعين فقال كيف يستطيع الله عز وجل أن يحاسب الخلق كلهم في وقت واحد؟ قال كما يرزقهم في وقت واحد يحاسبهم في وقت واحد. كما يرزقهم في وقت واحد يحاسبهم في وقت واحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا الاستشعار أيها الإخوة يورث القلب انكسارا، يورث القلب افتقارا، يورث القلب تضرعا. وهذه لعمر الله هي أعظم العلوم التي ينبغي أن نحرص على أن نكتسبها ونحن نقرأ كلام الله عز وجل ونحن نتأمل هذه السورة العظيمة. ما معنى كونها ثلث القرآن؟ أنا أقرأ هكذا هذا وكأننا لا نقرأ شيئا عظيما؟ هذا في الواقع تقصير شديد ينبغي أن نستغفر الله منه، وينبغي أن نحاسب أنفسنا على هذا التقصير. ولا يعني يجعل يعني لا ينبغي أبدا أن يكون تكرارنا لهذه السورة مذهبا لتأملها. وأنا أعتقد والله أعلم أن من أسباب غفلتنا سرعتنا في قراءتها، وأيضا الاعتياد الدائم هذا أورثنا شيئا من التقصير من ذلك. لكن لو أننا قرأناها بهدوء بهدوء وتأمل وتقطيع للآيات والكلمات شيئا فشيئا، وهي سطر واحد لا يكلفنا ذلك شيئا، لرأينا الأثر أيها الإخوة، لرأينا الأثر في لين القلب، ولرأينا الأثر في دمع العين الذي يغسل القلب ويلينه مما علق به من أوضاد الذنوب والمعاصي يعني معافسة الدنيا، فإن هذه أشياء تلطخ القلب بلا شك. فإذا أوى الإنسان إلى روضة القرآن وأوى إلى هذه المعاني العظيمة أورثه ذلك لينا وقربا. وإذا لان القلب أيها الإخوة وشعر بلذة الافتقار والتعبد سهلت عليه العبادة وذاق طعم الحياة حقا. فوالله ما طابت الدنيا إلا بذكر الله عز وجل، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا تطيب إلا بالعيش معه سبحانه وتعالى. وإن وجود القرآن بين أيدينا لهو أعظم نعمة أنعم الله بها علينا بعد الإسلام، لأنكم لكم أن تتصوروا أيها الإخوة كيف هي حياتنا بدون هذا القرآن الكريم، كيف قسوة وقحط وجفاف. فأكرمنا الله بهذا القرآن وأكرمنا الله بهذه الصلاة التي نقف فيها بين يدي الله عز وجل. يبقى دورنا في محاسبة أنفسنا وتفقد أثر هذا القرآن على قلوبنا. وأختم بهذه القصة. وقعت لاثنين من أئمة السلف رحمة الله عليهم أجمعين، مرض الفضيل بن عياض رحمه الله، فعاده سفيان بن عيينة فضيل سأل سفيان ما تشتهي يا أبا محمد؟ قال كذا وكذا. قال أما أنا، انظر إلى أصحاب القلوب الحية، قال أما أنا فأشتهي أن آتي على داء قلبي فأضع عليه دواء القرآن فيبرع، أو كما قال رحمه الله أشتهي أن آتي إلى داء قلبي فأضع عليه دواء القرآن فيبرع. هؤلاء يا إخوة عرفوا ما معنى أن القرآن شفاء، وما معنى أن القرآن رحمة، وما معنى أن القرآن يلين هذه القلوب القاسية. فنسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا بركة كتابه بسبب ذنوبنا، كما نسأله عز وجل أن يزيدنا علما به وبأسمائه وبصفاته، علما يورثنا خشية منه ويورثنا خضوعا وذلا له وافتقارا إليه وتلذذا بالتعبد له، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.